لشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب خروج النساء المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع سالما يحدث عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: حدثني حرملة بن يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لمنعنهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعنهن. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي وابن إدريس قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حنظلة قال: سمعت سالما يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال: فزبره ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المؤلف الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري في كتابه الصحيح في أبواب الصلاة أحاديث تدل على عدم منع النساء من الخروج للمساجد إذا استأذنوا. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث ابن عمر الخروج إلى المساجد، لكن يعلم أن ذلك ليس بسنة ولا واجب. خروجهن إلى المساجد ليس بسنة ولا واجب، لأنهن مأمورات بالجلوس في البيوت وعدم الخروج، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من المساجد، بل أن الأفضلية في البيت في أماكن من البيت أفضل من الأماكن الأخرى، إذا كانت في مكان مخدعها يعني غرفة نومها لا أحد يراها، هذا أفضل من صلاتها في صحن بيتها أو في قعر بيتها. إلا في صلاة العيد فخروجها واجب، فقط في صلاة العيدين واجب أن تخرج. لحديث أم عطية رضي الله عنها ولأمره بخروج النساء حتى الحيض دليل على الوجوب. وأن ولي المرأة إذا استأذنت منه موليته للخروج إلى المسجد فلا يمنعها، وهي أيضا لا تخرج حتى تستأذن منه، لا بد من الإذن وأن تكون محتشمة وغير متطيبة وأن تكون بعيدة عن الرجال. تخرج لتصلي مع الناس وتسمع العلم وعلاقات العلم، لا بأس بذلك، لكن لا بد من الاستئذان. حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، يعني إذا استأذنت للخروج لا بأس ولا يمنعها، لكن ذلك الخروج ليس بواجب، لكنها إذا طلبت لا بأس، لكن تلتزم بالشروط. ولهذا لما سمع ابن عمر يقال له بلال عندما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم، قال بلال: والله لنمنعهن. ما كان مراد بلال معارضة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عدم الالتزام به ولا عدم الانقياد، لكنه كان يرى الأمر قد تغيرت النساء، وهذا مراد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قالت: والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء لمنعهن المساجد. وهذا الكلام في ذلك الوقت عصر الصحابة والصحابيات. وما حصل من التابعين ممن حضر الصحابة وقل فيهن الاحتشام، ولهذا قال: والله لنمنعهن، إنما خوفا عليهن وخوفا من انتشار الفتنة، ليس معارضة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه عمرو الناقد قال: وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة سفيان وابن عيينة، قال زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة أنه صرح باسمه عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري سمع سالما سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر قال يبلغ به يعني مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق شيخ حرملة بن يحيى والتجيبي مصري قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب ويونس عن ابن شهاب هو يونس بن يزيد الأيلي وهذه قاعدة. والزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال فقال بلال بن عبد الله يعني بن عمر. وهذا القول منه كما قلنا ليس معارضة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لرده وإنما لرؤيته أن النساء تغيرن وتغيرت الأمور. والحديث الذي بعده من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي أبوه عبد الله بن نمير قال وابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي قال محمد بن عبد الله قال عبد الله بن نمير وعبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري النافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا أبو كريب. اقرأ تعليق النووي.
قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء معقولة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل.
هي قوله لا متطيبة ولا متزينة هذه وردت في الأحاديث. وأما الذي يأتي فليس على بعضها دليل. نعم.
ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وألا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد.
وهذا التفريق أيضا نحتاج إلى نظر. يعني إذا كانت ذات زوج أو ذات سيد يعني أنها مملوكة يكون في حقها الكراهة تنزيهية بخلاف الأخرى يكون كراهة تحريم. وهذا ليس هناك فرق في الأحاديث وإنما الأمر عام. نعم.
فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنكم. فقال بلال والله لا أمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لا أمنعهن. قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بصر بن سعيد أن زينب الثقفية رضي الله عنها كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بخير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي طروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاون قال وحدثنا عمرو الناقب قال حدثنا سفيان حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان الإذن للنساء إذا طلبنا الإذن، بالليل أو غير الليل فالإذن عام. لهذا قال لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. ووردت الحديث الأحاديث الأولى عامة بالليل والنهار لا تمنعوا مساجد إماء الله مساجد الله، وإنما ذكر تخصيص الليل لأن فيه ريبة لظلامه الدامس ولعدم الرؤية، ولهذا قال ابن عبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. دغلا يعني فتنة وفساد. قال فجبره يعني نهره وكهره وسبه، سبه ليس السب المعروف وإنما وبخه لمعارضته لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتخصيص الليل لأن الليل خطير أخطر بكثير من غيره. والأمر حام، إذا استأذنت لا بأس يأذن لها لا يمنعها، لكن لا تخرج من غير استئذان، لكن لا تخرج من غير استئذان، لا بد من الاستئذان. فإذا استأذنت لا يمنعها إلا إذا رأى في خروجها فتنة وفساد وخاف عليها فله أن يمنعها أن تأتي المسجد. السلام ورحمة الله. لكن إذا تعللت بحضورها حلق الذكر ومدارسة القرآن هل يقال فيه كما يقال في المسجد؟ من باب أولى. إذا استأذنت ورأى في خروجها فساد لها، سواء كان فساد في عقيدتها من أن تتعلم في مكان لا يعلم الكتاب والسنة وإنما فيه تحزب وأحزاب وفيه أمر لا يمت إلى دين الله بصلة، وفيه خروج عن المنهج، وفيه إيغار الناس على ولاة الأمر، فله أن يمنعها من أن تحضر مكان فيه مثل ذلك، متعللة حضور حلق الذكر، حضور مدارسة القرآن، حضور تسميع الغيب، حضور إلى آخره، فله أن يمنعها حتى تسلم عقيدتها. ولو جلست في بيتها على عقيدة أبيها وأمها كان ذلك أفضل لها على عقيدة الحجاج. يعرفنا الله سبحانه وتعالى ويحرصنا على أداء العبادة. وأما إذا كانت تخرج وتتعلم أمورا ينكرها العامة كاختلاطها بالرجال أو سفرها بحالها أو أخذ النساء في رحلات خلوية أو رحلات إلى مزارع أو رحلات إلى العمرة أو إلى آخر، أو حضور اجتماعات أو السفر بالقصد إليها، كل ذلك لا يجوز ومحرم ولا ينبغي له، بل يحرم عليه أن يأذن لها، فكيف وقد تخرج من غير إذن؟ فالأمر ليس سهلا، والنساء تفلتن. بل نسينا الله سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه ويزعمن أنهن ملتزمات، بل ويزعمن أن هناك انفتاح، ومن يقول بعدم خروجهن ومخالفة الرجال رجل متشدد بل قديم. والأمور تغيرت، الأمور لا تتغير، الليل هو الليل والنهار هو النهار والقرآن هو القرآن والسنة هي السنة، ما تغير شيء، وإنما الفطر هي التي تغيرت، والناس هم الذين تغيروا وتعلمنوا وتحزبوا وجعلوا دين الله سبحانه وتعالى أحزابا. ينبغي على ولاة الأمور أن يتنبهوا لتلك الأمور التي تحاك بهم. خرجت المرأة وأرادت الجهاد وليس عليها جهاد، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف أن المرأة تجاهد، من قال بهذا؟ ما قاله إلا الذين أرادوا من المرأة أن تخرج وأن تتحرر وتخالط الرجال وتشاركهم في العمل. خرجنا وهربنا من بلادهن إلى البلاد الأخرى التي فيها الفتن بقصد الجهاد، تتزوج بهذا ويقتل عنها وتتزوج بهذا بدون ولي، هي ولي أمر نفسها، زوجتك نفسي، وتدعي أنها تجاهد، تخرج بنفسها وأولادها وتتزوج من شاءت بدون ولي ولا بدون شهود، بل وخرجنا بأنفسهن في نكاح الجهاد. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده وغزواته، ما كان يعرف نكاح الجهاد، ولهذا تخرج بنفسها، تجود بنفسها، تجود بفرجها، ترى أنها تجاهد به في أي دين وفي أي شرع وعلى أي ملة. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك؟ جاهدوا بأنفسهم وأموالهم. وخرجنا النساء لا يجاهدن، وإنما يعالجن الجرحى ويصلحن الأمور للرجال ومعهم أزواجهم ومعهم محارمهم. الأمر خطير،
عندما تقوم امرأة وتقول لها ماذا تتمنين؟ قالت أتمنى أن أجاهد وأقتل في سبيل الله. ما تقتل في سبيل الله، وإنما تقتل في سبيل الشيطان. ما حصل هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده؟ أمر خطير، تغيرت الفطر. ولهذا يقول بلال بن عبد الله وكذلك ابنه واقد، وهذه قصتان ليست قصة واحدة، وليس واقد ولا بلال كان على الشك، وإنما بلال قصة وواقد قصة أخرى. قالوا والله لا منعهن من دخول المساجد. لماذا؟ لما رأوه من النساء. إذا كان السلف على هذا القدر من حفظ النساء وفي ذلك الوقت، فما بالنا بهذا الوقت وانتشرت تلك الاتصالات. الأمر ليس سهلا، بل ينبغي على ولاة الأمور الحرص والمتابعة، ولا يترك للمرأة الحبل على الغارف. ولو بلغت ما بلغت من العلم، ولو حصلت على أعلى الدرجات والشهادات، فهي امرأة عندما يخاط ثوبها على غير ما ترغب تبكي، وإذا قال لها زوجها أنت طالق بكت. امرأة امرأة مهما كانت ومهما بلغت ومهما عرفت ومهما فهمت، تحتاج إلى رجل يحميها، ولا ينظر إلى ما ينادى إليه من تغريب المرأة بأنها إذا بلغت سن الرشد لا تحتاج إلى رجل، وإنما تسافر وحدها وتأتي وحدها وتذهب وحدها وتخالط الرجال وتعمل إلى آخره. هذا لا ينبغي. وما منع القحط وما منع المطر، ما منع انبات الزرع ولا من الخيرات التي تأتينا من الله سبحانه وتعالى إلا بارتكاب المعاصي. وهذا بلال، وهذا واقد، وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إلى آخره مما حصل من السلف حفظا للنساء. وعلى النساء أن يتقين الله، على النساء أن يتقين الله وأن يخفن. وليس الأمر صلاة وصيام وقراءة قرآن فقط، وإنما الأمر اتباع وعمل، تمسك بالآداب والأخلاق، لباس محتشم، امرأة محتشمة لا تسمع صوتها ولا تسمع خلخالها، إذا مشت تمشي بجانب الجدار، لا تتوسط الطريق، وإنما تمشي بجانب الطريق على استحياء. ما تخرج إلا لغرض لا يستطيع زوجها بحاله أن يقضيه إلا إذا كانت معه. لا يجوز لها الخروج إلا لمصلحة شرعية، وأما غير المصالح الشرعية فله أن يمنعها، كالسياحة. كل يوم في بلد تسيح فيه وتتنزه على البحار وفي الحدائق العامة بين الرجال، والذهاب للأسواق متبخرة متعفرة تنظر إلى الرجال عينها بر خارجة، وتسمي ذلك نقاب. هذا ليس بنقاب، بل هذا هو شر الشرور. النقاب إنما هو فتح في جانب لترى الطريق، ليس خروج عينيها جميعا، ولا لثام ليخرج تخرج عينيها ووجنتيها وما إلى ذلك، كل ذلك من تزيين الشيطان. فينبغي أصن على هذا، لأننا مما نرى ومما نسمع، فينبغي على أولياء الأمور أن يعالجوا مثل ذلك. ولهذا المرأة إذا أرادت أن تخرج المسجد لا تتعفر ولا تتبخر. ولهذا يقول أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والنهي هنا يقتضي التحريم على أنه يحرم عليها أنها تخرج. وهن الآن يخرجن يتطيبن ويتبخرن ويخرجن، فإذا مرت في الشارع قد يكون قد تبقى رائحتها ساعات من شدة الريح وقوتها وبقائها. وطيب النساء ليس له رائحة بخلاف ما يفعله ما تفعله اليوم. طيب النساء ليس له رائحة. وإذا أرادت مثل تلك الأطياب تتطيب في غرفتها مع زوجها حتى أولادها لا يشمون تلك الرائحة، بل ينبغي عليها أن تكون محتشمة حتى مع أبنائها في لباسها وتعليمهن، تعليم البنات والأولاد باللباس الشرعي الساتر. لا تقول أنا في بيتي ألبس القصير وألبس العريان وألبس وألبس وأنا بين أبنائي، لا، ما يجوز. بل ينبغي عليها أن تكون متقية لله سبحانه وتعالى في كل أمورها. وكما قلت ليس الالتزام هو قراءة القرآن وختمه وحفظه والمسابقة فيه والصلاة بالليل وبالنهار والصيام وما إلى ذلك، لا، ليس كل الإسلام هذا، بل هذه من الثوابت. ويحتاج الإسلام أن يكون المسلم متزينا بآدابه وأخلاقه. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. وهذا تفقه منها لما رأت رضي الله عنها بسبب ما حصل منهن من التقصير وعدم الاهتمام بالاحتشام واتخاذ الزينة والطيب وما إلى ذلك مما تمنع منه النساء. لكن هذا لا يدل على أنه يحرم عليها الخروج إذا استأذنت، لا، وإنما القول قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى، لكنه ما رأى، ما أحدث النساء لمنعهن، لكنه ما منعهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله. وهذا تفقه منها رضي الله عنها للحال التي رأت. فلو كان حال النساء على هذا الأمر فيمنعن، وأما إذا كان على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالخروج. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول، هذه الأحاديث مما أورده رحمه الله تعالى من طريق الشيخ أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن الأعمش بهذا الإسناد. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثني ورقاء ابن عمر اليشكري عن عمرو بن دينار عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن عبد الله الحمال البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثني سعيد يعني ابن ابي ايوب حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله. وقلنا القصة متعددة، بلال مرة وواقد مرة. وينزه الصحابة رضوان الله عليهم أن يسبوا، وإنما كان توبيخا له وتقريعا له، ليس سبا مقذعا، لأنهم يعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم ليس بسباب ولا لعان ولا بالفاحش البذي، ولكن من نهره وقهره وشدته عليه، حتى أنه قال في واقد قال فضرب في صدره. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا مكرمة ابن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه بكير بن عبد الله عن بكر بن سعيد أن زينب الثقفية، زينب الثقفية هي امرأة عبد الله بن مسعود. والذي بعده من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن أشج عن بصر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود زينب الثقفية رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخه يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن قصيفة عن بصر بن سعيد عن أبي هريرة. والذي بعده من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق شيخه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد يعني الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حاون قال وحدثنا عمرو النافق قال حدثنا سفيان بن عيينة حاون وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر حاون قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف كلهم يعني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسفيان بن عيينة وأبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد مثله. والله أعلم. نعم. نعم. أي نعم. لا هذا من 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 قول عمرة. عمرة بنت عمرو بن عمرو لما سئلت كرامنا قال فقلت لعمرة نساء بني إسرائيل من أهل المسجد قالت نعم عندما فعلوا الأفاعيل ولم يلتزموا. نعم. هذا ورد في الفتح بن حجر رحمه الله تعالى ذكر على أن من أهل المسجد وابتلين بالحيرة، والحيض هو لكن قوله ابتلينا بالحيض ليس ابتداء الحيض وإنما بكثرته ومشاكله، والنساء اليوم عندهم مشاكل في الحيض والسبب هن أنفسهن غيرن العادة بشربهن الحبوب أو عمل لوالب أو إلى آخره مما يمنع سواء الحيض حتى تريد أن تؤدي العبادة أو أنها تريد منع الحمل وما إلى ذلك مما حصل لهن، فتغيرت عاداتهن وتجدها وهي متأذية من تلك العادة التي تغيرت ليس على طبيعتها. والمرأة لو صبرت واحتسبت وآمنت بقضاء الله وقدره لأن هذا شيء كتبه الله، يعني كتبه يعني أوجبه، فيتؤمن بقضاء الله وقدره ولا ورخص لها في رمضان أن تترك الصيام وتترك الصلاة، فإذا طهرت صلت وصامت وهذه رخصة، إنما هي تريد أن أحافظ أريد أن أحفظ الوقت. والله التزامها بما أمر الله به خير لها من أن تفعل. نعم. العلم عند الله.
باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوار بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت به عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول بين الجهر والمخافتة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزلت هذه في الدعاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عند زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع حاء قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان عدم الجهر المرتفع أثناء القراءة في الصلاة. ينبغي على الإنسان إذا كان يقرأ يقرأ ويسمع نفسه، وإذا كان إماما يسمع أيضا من خلفه. وأما رفع الصوت العالي والتكلف الشديد فليس في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا أمر محدث. كذلك رفع الأصوات في تلك المكبرات وشدة رفعها عاليا حتى يضج المسجد من ذلك الصوت وتكلفه برفعه، كل ذلك منهي عنه، وإنما الأمر المطلوب الوسط، أن يسمع نفسه إذا كان يصلي وحده، وأن يسمع من خلفه إذا كان إماما. إنما الغرض هو سماع القراءة لا رفع الصوت. أورد رحمه الله تعالى فيما أورده حديثين ابن عباس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما في بيان قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا تجهر رفعا بالقراءة ولا تخافت بها، لا أحد يسمعها، وإنما يكون وسطا. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله، من أنزله الله سبحانه وتعالى، ومن جاء به جبريل أتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء به إلى الأمة، فقال الله تعالى لنبيه ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، قال وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة، اسمع نفسي واسمع من خلفه. وهذا قول ابن عباس متفق عليه في الصحيحين. وقول أم المؤمنين عائشة في قوله عز وجل وتجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء، وهذا أيضا متفق عليه في الصحيحين، وليس بين هذا وهذا تعارض. وإنما لا تجهر وترفع صوتك بالقراءة في الصلاة، وكذلك لا ترفع صوتك بالدعاء كما يفعله اليوم من يقول أنه ملتزم، يرفع صوته بالدعاء ويبكي وينوح وإلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه أنه قال يأتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، لابد من التوسط في الدعاء. هذا عندما سمع ابنه يصلي الراوي ذكرني نسيت اسمه، سمع ابنه وهو يصلي يقول اللهم إني أسألك الجنة، نعم عبد الله بن مغفل، نعم عبد الله بن مغفل كان ابنه يصلي وهو يستمع له ويقال اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة وهو إلى آخره. ثم بعد أن انتهى قال أي بني محدث يعني بدعة. إذا سألت الله فاسأله الجنة، تدخل الجنة تجد القصور وتجد كل ما فيها من أنهار ومن فواكه ومن زوجات ومن حور عين ومن إلى آخره. لا تقول اللهم ادخلني الجنة واسقني من كذا من نهر الخمر ونهر العسل ونهر مدريش وأعطني من الحور العين. إذا دخلت الجنة وجدت كل نعيم. ثم يأتي وقال إذا تعوذ فتعوذ بالله من النار. لا تقول يعني أعوذ بالنار جحيمها وسلاسلها وعقاربها وحياتها وذعابينها وإلى آخره. لا تكلف، وإنما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعدنا. إذا ابتعدت عن النار بعدت عن ثعابينها وحياتها وعقاربها وإلى آخره. وإذا دخلت الجنة وجدت فيها كل نعيم، وهذه مبتغى لكل مؤمن. فيتقول أنزل هذا في الدعاء، لا ترفع صوتك بالدعاء، وإنما يكون أيضا وسط كالقراءة، وليس بين هذا وهذا تعارض. وجاء قول ثالث، جاء قول ثالث بأنه لا تجهر بصلاتك في وقت النهار ولا تخافت به في وقت الليل، وإنما ابتغي بين ذلك سبيلا. الليل له الجهر والنهار له الإسرار، ولكن الأولى ما جاء عن ابن عباس وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وليس بينهما تعارض. فعدم الجهر والرفع بها عند القراءة في الصلاة، وكذلك أيضا في الدعاء، وعدم الرفع الصوتي بالدعاء، لأننا ما نناجي عصم، نناجي سميع قريب مجيب، إنما يحتاج إلى خشوع وذل، وتعرف ما تدعو به، تعرف الذي تدعو به. لا تأتي بأشياء متكلفة ولا تتحمد السجع ولا تتشدد وتتكلف الكلمات وإلى آخره، إنما ينبغي كل الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. ما تبغى اللهم ادخلني الجنة وبعدنا عن رجال حولها ندندن. أورد رحمه الله تعالى هذا من طريق الشيخ أبو جعفر محمد بن الصباح قال وعمرو الناقد جميعا عن هشيم، هشيم هو بن بشير الواسطي. قال ابن الصباح حدثنا هشيم يعني أبو جعفر قال أخبرنا أبو بشر بن إياس، أبو بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية، أبو بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق شيخه يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذا قلنا خبر أثر ابن عباس متفق عليه في الصحيحين، وأثر عائشة أيضا متفق عليه في الصحيحين. وبعضهم رجح قول ابن عباس لكن ليس بينهما تعارض ولا يحتاج إلى ترجيح، هذا متفق وهذا متفق عليه. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ابن جميل قال حدثنا حماد عن ابن زيد حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد ابن أسامة أبو أسامة قال وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي حاون قال وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية، كلهم عن هشام يعني حماد بن زيد ووكيع وأبو معاوية كلهم عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها والله أعلم. نعم. كلام بلال. تمام. لا ما في جمع هذا، وإنما هذا من الفقه، إذا حصلت مفسدة تمنع. لأن أصلا ما في يأتي نهي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها، والإذن يكون إذا خاف الفتن عليها، إذا كان المسجد قريب أو أنه يذهب بها وتكون متحجبة يعني ملتزمة محتشمة غير متطيبة ولا متبخرة لا بأس بها. نعم. تنكر تنكر عليها إذا رأيتها، يعني تخرج عينيها، هذا اللي يسمونه برقع أو يسمونه نقاب، هذا ليس نقاب شرعي، نقاب ليس هذا. صح النساء الصحابة كنا ينتقبن، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين. وليس النقاب هذا الذي يعرف الآن بتلك الفتحات الكبار، عينها برا تشوف كل حاجة قدامها، يعني إذا مرت من أمامك تشوفك من راسك حتى رجليك، هذا ليس بنقاب. إنما النقاب هو نقب، يعني في الغطاء تجعل نقب صغير بحيث أنها ترى من تحته، ما هو تظهر عينها، تظهر بحيث أن ذلك الساتر فيه نقب، يعني فيه خرق، تنظر من ذلك الخرق حتى تتبين طريقها فقط، هذا هو النقاب. ليس النقاب الآن ولا بلغ إلى أنها لثام وبلغ إلى أنها كشفت وجهها، وهذا من التركيب، لبست ذلك النقاب الصغير فتحات صغيرة زمان، ثم أتت بذلك الخط المستقيم، أصبح ما عاد فتحتين، أصبح في خط مستقيم، ثم أصبح لثام، ثم أصبح بعد اللثام وانتهى الموضوع، ويعني استمر الناس هذا تمنع وتجاهد في بيتك. لكن إذا لم يلتزموا تقول اللهم أهدهم، ما هو بالقوة الآن، لا ما أقول لك بالقوة خذ الحصى واضرب واعمل، لا لا لا، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أنك تبلغ، وهذا واجب، وهذا هو الواجب، تبلغ وتنصح وتبين الحق وتذكرهم بالله وتخوفهم منه. والله سبحانه وتعالى يقول للرسول إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي، فأنت ليس بجانب الرسول شيء، وإنما تجتمعون في أمر وهو تبليغ تلك الدعوة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغها أصحابه، عمه ما استطاع هدايته. كما جاء لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لا يضركم بعد هدايتكم وبيان وبيان الحق له ضلاله، لأنك إيش أديت ما عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره. واضح الصورة؟ نعم. لا تقول أنا ما استطعنا، بل لا تبين وقل لها يا امرأة حرام وما يجوز، وهذا الفعل حرام، وأنت مأذومة، وعليك كذا وعليك كذا. التزم التزمت، ما التزمت ولا أنت أديت ما عليك، أنت أديت اللي عليك، التزمت التزمت، ما التزمت فلا أسنى مش فلو. يلا الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، معروف انت.